بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله البخاري في صحيحه: باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائل. حدثنا محمد بن عبيد الله، حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: عن أبي هريرة قال إبراهيم: وحدثني صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من تشرف لها تستشرف، فمن وجد فيها ملجأ أو معادا فليعد به. حدثنا أبو يمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من تشرف لها تستشرف، فمن ولد ملجأ أو معاذا فليعذ به.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالفتن باب عظيم يحتاجه المسلمون، ولا سيما في آخر الزمن، لأن الفتن تشتد بمضي الزمن، ويجب على المسلم أن يكون على بصيرة من أمره، وأن يتعامل مع الفتن بعلم وتوفيق من الله، ولا يخبط خبط عشواء، ولا يتعامل مع الفتنة بفتنة. وما ترك الشرع شيئا إلا بينه، وقد خص النبي صلى الله عليه وسلم الفتن بأحاديث كثيرة جدا، بل ثبت عن حذيفة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم من الفجر ثم صعد المنبر، قال حذيفة: فخطبنا صلى الله عليه وسلم حتى حضرت الظهر، ثم نزل فصلى بنا الظهر، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى بنا العصر، ثم صعد المنبر فخطبنا صلى الله عليه وسلم حتى غربت الشمس، فما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلى قيام الساعة إلا أخبر به، حفظه من حفظه، ونسيه من نسيه. والفتن تملأ قوة استشراف في النفس لمعرفة الغيب، يملأها الدجالون والشعاوذة والمنجمون بالاعتداء على الله رب العالمين. وأما طالب علم الحديث فيملأ هذه القوة التي هي موجودة في أعماق النفس في استشراف الغيب ومعرفته بما أذن الله تعالى به لنبيه أن يعلمه إياه من الغيب، كما قال عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فعلم الغيب مما ارتضاه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم من علم الغيب الذي سيكون في آخر الزمان. والفتن بالجملة داء، وهذا الداء له دواء، وخير دواء للفتن أن يعتزلها المسلم الحريص بأن لا يخوض في مقدماتها. وقد قالوا قديما: من أحكم البدايات سلمت له النهايات. وخير وسيلة للابتعاد عن الفتنة أن تعتزلها. والعزلة في الفتنة أمر واجب ولها صور، والعزلة لها شروط. والحديث الذي أورده الإمام البخاري عن أبي هريرة من طريق ابن شهاب، وله شيخان فيه سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وستأتينا كلمة حول الإسناد. هذا الحديث بطريقيه أورده الإمام البخاري وهو في العزلة عن الفتنة. وقبل أن نبدأ بشرح الحديث فلا بد أن نتكلم بكلمة يسيرة عن العزلة. العزلة ليس المراد منها ترك الجمعة ولا الجماعة، فالعزلة الشرعية عند اشتداد الفتن لا بد أن تتوفر فيها شروط. الأول ألا ندع الجمعة ولا الجماعة، لأن الله تعالى قد أوجب علينا صلاة الجمعة وندبنا على أقل الأقوال إلى الجماعة، وكثير من أهل العلم يوجب صلاة الجماعة، وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة قوله باب وجوب صلاة الجماعة. ثم قال البخاري: سئل الحسن أن شابا أمرته أمه ألا يصلي جماعة، فقال الحسن البصري: لا يطيعها، لا يطيعها. وإطاعة الوالدة واجبة على العين، والجماعة وحضورها واجبة على العين على أرجح أقوال العلماء. بل ذهب شيخ الإسلام وابن القيم وجمع من أهل العلم أن الجماعة في حق غير صاحب الرخصة شرط لصحة الصلاة، وهذا أشد الأقوال. والراجح أنها فرض، ومن صلى في بيته سقطت من ذمته. ومنهم من قال كالصنعاني في سبل السلام أنها فرض على الكفاية وليست فرض على الأعيان، فإن قامت الجماعة في كل حي وقام الأذان فإن أهله لا يقاتلون، فكان النبي لا يقاتل قوما حتى يتسمع الأذان. ومن كان هذا حاله فهذا لا يكون سنة أبدا، أن يعلق قتال القوم على الجماعة لا يكون ذلك سنة، وإنما لا يكون ذلك إلا فرضا، وهي فرض على الكفاية على أقل الأقوال المعتبرة. وأما المشهور على ألسنة الناس بأن صلاة الجماعة سنة هكذا بإطلاق فهذا قول غير مضبوط ويحتاج إلى تفصيل. أقول: من شروط العزلة الشرعية أولا أن لا يدع صاحبها الجمعة ولا الجماعة، فليست العزلة في الشرع في آخر الزمان هي اللجوء إلى الفيافي والغيران جمع غار كما يفعل الرهبان، وإنما العزلة أولا أن لا تترك الجمعة ولا الجماعة، ثانيا أن تختار الأصحاب. والصحبة قسمان: صحبة عامة وصحبة خاصة، فتحرص أن تؤدي حقوق المسلمين بعامة، وتحرص حرصا خاصا على صحبتك الخاصة، فتعرف من تماشي ومن تجالس عند اشتداد الفتن. فعند اشتداد الفتن لا يجالس أي شخص، الذي يجالس من يذكرك ومن يبصرك ومن يعلمك ومن يأمرك ومن ينهاك ومن يقربك من مولاك، هذا الذي يجالس في آخر الزمان عند اشتداد الفتنة. الأمر الثالث: الفتنة في وقت الفتنة نحتاج إلى عزلة، ومن معاني العزلة أن ألا نتوسع في المباحات وأن نزهد قدر الاستطاعة. والأمر الرابع في العزلة: تحتاج العزلة إلى علم شرعي حتى لا يزل الإنسان. ولذا قال ابن سيرين رحمه الله: تفقه ثم اعتزل، تفقه ثم اعتزل. فقال علي القاري رحمه الله في شرحه للمشكات في كتابه المسمى مرقات المفاتيح شرح مشكات المصابيح، قال في هذا الكتاب: العزلة بغير عين العلم زلة. تخيل لفظة عزلة أمامك وأسقط من العزلة عين العلم، ماذا يبقى من الكلمة؟ زلة. قال علي القاري: العزلة من غير عين العلم زلة، ومن غير زاي الزهد علة. العزلة من غير عين العلم زلة، ومن غير زاي الزهد علة. فالذي يعتزل ولا يزهد معلول، والذي يعتزل ولا يعلم صاحب زلة. فالعزلة الشرعية لابد فيها من العلم والزهد وتقليل المباحات وهي بمعنى الزهد، واختيار الأصحاب وترك الجمعة والجماعات. أكبر فتنة تمر على المسلمين فيما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم الدجال. فالدجال فتنة ما بعده من فتنة. يأتي الدجال في وقت فاقة وحاجة، وفتنته عظيمة. يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، ومعه ذهب يأخذه أصحابه، ويخرج معه 70,000 يهودي من أصبهان من إيران. والبلد التي تكون فيها الفتن العظيمة في سنة الله الكونية أن الفتن تتدرج بها شيئا فشيئا وخطوة خطوة. فمن لم يفهم أن تلك الديار ديار فتنة ويستشرف المستقبل ويعلم أنه لا خير للإسلام ولا للمسلمين في تلك الديار، فهو لا يفهم، لا يفهم سنة الله في كونه، ولا يفهم سنة الله في شرعه. والناس حمقى إلا من رحم الله، إلا من اعتصم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالدجال فتنة عظيمة يخرج على وقت على عوز وحاجة وفاقة، ونسأل الله السلامة. يدعي الألوهية، ومع هذا فالذي لا يتبعه قليل، لأن معرفة الناس بالله معرفة ضعيفة. وما بعث الله النبيين إلا إليه داعين وبه معرفين، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين. فالدجال لما يبعث آخر الزمان يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في مسند الإمام أحمد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع منكم بالدجال فلينم إلى الجبال، فليهرب إلى الجبال، فإنه ربما يتبعه مما يثيره من الشبهات. من سمع منكم بالدجال فلينأ إلى الجبال، فإنه ربما يتبعه مما يثيره من الشبهات. فالواجب على من أدرك الدجال الأكبر، والواجب على من رأى دجالا من جنده بين يدي خروجه، ومن رأى ما يصده عن الله ويقطع صلته بالله، فالواجب عليه أن يحكم البدايات لتسلم له النهايات، وأن يعتزل الدجال. ومن سمع للدجال فلا يجوز له شرعا أن يقول: أنا أذهب وأنظر، وأنا أعرف دجلة، وأن الله يحميني، ولا يستحيل في حقي أن أتبعه. لا والله، الواجب على من سمع الدجال أن ينمو إلى الجبال، أن يهرب إلى الجبال، وأن يبتعد عنه، وأن يحرص كل الحرص على ألا يلقاه وألا يسمع منه. وكان في زمن التابعين بعض من يعمل عقله، وكان إماما من أئمة المعتزلة، وهو عمرو بن عبيد. فكان إذا دخل في مكان وكان فيه أيوب السختياني كان يخرج، فكان عمرو بن عبيد يقول للحسن البصري ولأيوب السختياني ولجمع من أئمة الهدى والنور من التابعين، كان يقول لهم: أحدثكم اسمعوا لي كلمة. فكان الواحد منهم يضع أصبعيه في أذنيه ويقول: لا والله ولا نصف كلمة، والله لا نجتمع وإياك تحت سقف واحد. وكانوا يخرجون، فكانوا حريصين على دينهم، وكانت قلوبهم سليمة منشرحة بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتسعت عقولهم وقلوبهم لما أخبر عنه شر الحنيف، كما اتسع قلب أبي بكر وعقله لقبول خبر الإسراء والمعراج. وقد عجزت وكلت وظنت عقول المشركين لهذا الخبر فلم يؤمنوا به. فالواجب على المسلم أن يكون منشرح الصدر لما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه كلمة موجزة عن العزلة. والحديث الذي معنا بطريقي فيه تفصيل بديع وفيه بيان رائع جميل، من اعتصم به عصم بإذن الله في أن يبتعد عن الفتنة. والفتنة كلما اشتدت الظلمات والورطات يكون ذلك بالابتعاد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا كان سفيان الثوري يقول: إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، فما دمت على الأثر فأنت بعيد عن الفتنة، وإن ابتعدت عن الأثر وزخرف لك الرجال الأقوال وزينوا باطلهم فإن ذلك يروج، والشبه خطافة والقلوب ضعيفة، والمعصوم من عصمه الله سبحانه وتعالى. أورد الإمام البخاري حديث أبي هريرة الأول من طريقين، ويظهر من الطريق الثاني أن الحديث كأنه معلق وهو ليس كذلك، وأورد لفظا واحدا ولم يورد اللفظين. فلفظ الطريق الأول أبهمه لم يسق، وإنما ساق الطريق الثاني. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن عبيد الله، حدثنا إبراهيم بن سعد وهو ابن إبراهيم ابن سعد بن أبي وقاص عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وأبوه يروي عن عمه، فأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف، والراوي عن سعد بن إبراهيم فهو يروي عن عمه، وأبو سلمة بن عبد الرحمن له خاصية بأبي هريرة عن أبي هريرة، وانتهى الإسناد الأول. ولم يذكر الإمام البخاري لفظه. ثم قال: قال إبراهيم. فقوله قال إبراهيم يظهر أنه معلق، وأن الواسطة بين البخاري وإبراهيم ليست مذكورة، ولكنها في الحقيقة هي الواسطة الأولى، فقد روى عن إبراهيم وهو ابن سعد الطريق الثاني من طريق شيخه الأول، وشيخه الأول هو محمد بن عبيد الله. وأما اللفظ الذي لم يسق البخاري فقد ساقه مسلم، وأفادنا فائدة. واعلموا أن في هذا الباب حديث لابن مسعود أخرجه أحمد وأبو داود، وهو يفيد في تفصيل الحديث. فإذا وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الحديث في مرات وذكره في مناسبات متعددات ووقعت زيادات في ألفاظ ومعان في المبنى والمعنى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالواجب علينا أن نتتبع أخباره وأن نشرح الحديث بأقواله وأن ندع عقولنا جالبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد بين مراده من هذا الحديث بما يفسره في أحاديث أخرى. وهذا الذي سنفعله إن شاء الله، مجتهدين محاولين قدر الاستطاعة أن نصيب مراد رسول الله بأن نجمع أقواله صلى الله عليه وسلم في شرح هذا الحديث من ألفاظ أخرى وردت في السنن ووردت في الأحاديث. ورحم الله الحافظ ابن حجر، فإن هذا منهجه في كتابه العظيم فتح الباري، الذي قال فيه: من قال إن شرح البخاري دين على الأمة ولم يؤدي أحد هذا الدين إلا ابن حجر رحمه الله تعالى. أما الطريق الثاني فقد قال الإمام البخاري قال إبراهيم، حدثنا صالح بن كيسان، حدثنا ابن شهاب. وصالح بن كيسان هو أستاذ الزهري، درسه وكان الزهري في الكتاتيب. ومع هذا فإننا نرى هنا إن صالحا تلميذ لابن شهاب، وابن شهاب هو محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري من كبار أئمة التابعين، وهو من آحاد الرواة ممن عليهم مدار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصالح بن كيسان طلب العلم بعد 70، بدأ في طلب علم الحديث بعد أن بلغت سنه 70، فهو على الرغم من أنه درس ابن شهاب في الكتاتيب وكان أستاذا له، وكان ابن شهاب طفلا، إلا أن صالح بن كيسان بعد 70 جلس في مجالس هذا التلميذ الذي عنده، وروى عنه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ابن شهاب عن سعيد المسيب سيد التابعين رحمه الله، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن، وفي بعض روايات البخاري ستكون فتنة. اللفظ الأول الذي لم يسقه البخاري ساقه مسلم، وذكر زيادة لم تذكر في اللفظ الثاني، لفظ الإسناد الثاني. لو قلنا هذا اللفظ الذي بين أيدينا الذي نقرأه هو لفظ الطريق الأول أم لفظ الطريق الثاني؟ هذا طلبة علم الحديث، لفظ الطريق الأول ولفظ الطريق الثاني؟ الطريق الثاني، قطع الطريق الأول. قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة ثم سكت، يعني عن أبي هريرة بعد أبي هريرة إيش أمامكم؟ نقطة مش واصلة، فرق بين النقطة والفاصلة. عن أبي هريرة نقطة، وبعد النقطة قال: قال إبراهيم، يعني شيء مستأنف. والذي ساقه هو ساق لفظ الطريق الثاني، وأما الطريق الأول ففيه زائدة. هنا قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم. أما الطريق الأول التي عند مسلم فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: تكون فتنة النائم فيها خير من اليقظان، واليقظان خير من القاعد، ثم تتمة الحديث: والقاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. تكون فتنة النائم فيها، الذي يطنشها ويبتعد عنها ولا يلقي بالا لها. عجبي من أناس يضيعون دينهم أخلاقهم بأموالهم، فيقلبون المحطات الفضائية على أئمة الشهوة وأئمة الشبهة، فيضيعون أموالهم ويضيعون أخلاقهم وأخلاق أبنائهم، لكنه المألوف، والناس يتبع بعضهم بعضا، والناس لم يروا أئمة الهدى ولا يعرفون كيف يملؤون أوقاتهم، فإلى الله المشتكى من حال الناس. تكون فتنة النائم فيها، كن نؤوما، غط في نومك في وقت الفتنة، فإن هذا من إرشاد النبي لك. تكون فتنة النائم فيها خير من اليقظان. وفي حديث ابن مسعود عند أحمد وابن داود قال: والنائم فيها خير من المضجع. والمراد باليقظان المضجع، النائم فيها خير من اليقظان، يعني اليقظان المضجع، والمضجع خير من القائم، والمضجع في الفتنة خير من القائم. إيش المراد؟ المراد الفتنة، الفتنة على دركات، والناس الذين يشاركون في الفتنة على أقسام، فمنهم نسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله أن يجمل ويحسن أحوالنا وأحوالكم، منهم من تنبع الفتنة من تحت قدميه، وهذا أسوأهم، هذا أسوأهم. ومنهم من يسعى فيها ويثر فيها على الفم، على الوجهين، على الوجه والفم، يثر على وجهه وفمه ويسعى إليها ويركض فيها ويعمل على ترويجها ومنهم من يمشي فيها لا يسعى ولكنه يمشي، ومنهم من يقف فينظر، ومنهم من يقعد وينظر، ومنهم من ينظر وهو مضطجع، ومنهم من هو نائم. من خير هؤلاء؟ النائم، ثم بعده درجة المضطجع، وبعده درجة القائم، وبعده درجة الماشي، وبعده درجة الساعي، وبعده درجة الذي تثور من تحت قدمه. إيش المراد من الحديث؟ المراد من الحديث أن الفتنة كلما ابتعدنا عنها كلما وقينا شرها، وكلما أحكمنا البدايات سلمت لنا النهايات. فبعض الناس يخوض في فتنة ويذهب من الحسنات من حسناته ما لا يعلمه إلا الله، ويتعب أعصابه ويملأ وقته ويشغل عقله ويقلق باله، وكان رأس ماله أن يدير وجهه ويمضي ويرتاح. هكذا ينبغي أن يتعامل المسلم مع الفتنة، فالفتنة ينبغي أن يعتزلها الإنسان، أن يعتزلها هي، أن يعتزل الفتنة. أما الخير فيكون له نصيب واسع منه، ولكن الفتنة أقسام، واعتزال الفتنة على صور، وتستحكم العزلة ويكبر حجمها، ويكون للموفق نصيب واسع منها على حسب نوع الفتنة، يكون ذلك على حسب نوع الفتنة. فالفتنة العمية التي لا يعلم لها قبل من دبر، ولا يعرف فيها محق من مبطل، والفتنة التي تموج موج البحر، والفتنة التي تكون في طلب الملك والقتال على طلب الملك، ويكون فيه هناك قتال بين المسلمين، تكون فتنة عمية قتال. والفتنة عند عدم وجود إمام للناس، وتكون الأمور فوضى، فالواجب على الإنسان أن يعتزلها ولو بأن يغلق على بابه. وقد اعتزل الفتنة التي وقعت بين الصحابة في القتال جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم سعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن عمر، ومحمد بن مسلمة، وأبو بكر رضي الله تعالى عنهم. فقد اعتزلوا الفتنة بالكلية، وكان الواحد منهم يطلب منه أن يقاتل مع أحد الفريقين، فكان يقول: أعطوني سيفا له عين تبصر ولسان ينطق، فأقتل به الكافر دون المسلم لأشارك في هذا الأمر. أعطوني سيفا له لسان ينطق، إن أردت أن أقتل يقول هذا مسلم لا تقتل، وله عين تبصر فالسيف يعلمني من أقتل ومن لا أقتل، فحينئذ أشارك. أما الفتنة العمية فالواجب على الإنسان أن يتجنبها وأن لا يخوض فيها، حتى لو طمع فيه وكان لا بد إما أن يقتل وإما أن يقتل، فليكن عبد الله المظلوم ولا يكن القاتل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالفتنة العمية الواجب على الإنسان أن يتجنبها. وقد يكون من صور اعتزال الفتنة أن تتحول من بلد إلى بلد، أو أن تتحول من مدينة إلى مدينة، وأن تبتعد عن العزلة قدر الاستطاعة. فقد ثبت في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير المهاجر مهاجر إبراهيم، وإبراهيم هاجر من العراق إلى الشام. وثبت في المسند عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: لا تقوم الساعة حتى يتحول خيار أهل العراق إلى الشام وحتى يتحول شرار أهل الشام إلى العراق. هذه صورة من صور اعتزال الفتنة، أن يتحول المسلم من مكان إلى مكان. وكما ذكرت لكم، من سمع منكم بالدجال فليدعو إلى الجبال، وهذا صورة أخرى من صور اعتزال الفتنة، أن تذهب للجبال وأن لا ترى الدجال، أن تشغل نفسك بأي شيء ولا تسمع ولا تجلس مع أئمة الضلالة. إذا كانت الفتنة غير عمية وكان المحق معروفا من المبطل، فالواجب على المسلم أن يناصر الحق وأهله. ولذا قال الله عز وجل: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هذا في حال معرفة المحق من المبطل. وأما الفتنة هذه فإنما تكون عند كثرة القتل، وعند اشتداد الفتن، وعند كون الفتنة تموج موج البحر. ولذا ثبت في حديث ابن مسعود الذي أخرجه أحمد وأبو داود، قلت ابن مسعود يقول: قلت يا رسول الله، ومتى ذلك؟ متى هذا الكلام؟ الفتنة النائم خير من اليقظان، واليقظان المضطجع خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. قلت: متى ذلك يا رسول الله، متى ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أيام الهرج، أيام القتل، أيام أن تقع بين المسلمين الفتن. والملاحم والقتال الذي سيقع في آخر الزمان كثير، وكله على الدنيا وعلى الشهوة، وقد نبهنا صلى الله عليه وسلم على ذلك. النبي أخبرنا أن الفرات، والحديث الصحيحين، وأنا لا أقص عليكم قصصا، وإنما أنا أذكر لكم وحيا، وهو حق ولا بد أن يقع. أخبرنا أن الفرات يحفر عن جبل أو عن جزيرة من ذهب، ويرسل ثلاثة من أبناء الخلفاء جيوشا، وتكون عنده مقتلة عظيمة، ويفنى تسعة أعشار الناس، يفنى تسعة أعشار الناس. ويأمرنا صلى الله عليه وسلم أن من أدرك ذلك فلا يحضره، من أدرك ذلك فلا يحضره. فالواجب عليه أن يعتزل وأن يقاوم شهوة بريق الذهب، والكل يذهب ويطمع بالذهب، والكل يذهب ويموت ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب العزلة. قال ابن مسعود: يا رسول الله، ومتى ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أيام الهرج. ثم قال: قلت ومتى أيضا؟ قال صلى الله عليه وسلم: حين لا يأمن الرجل جليسه، حين لا يأمن الرجل جليسه، لما تقل الأمانة بين الناس ويكثر النفاق والدجل. اليوم الناس يسمون الدجل والنفاق الاجتماعي أخلاق، فلان عنده أخلاق، لو فحصته لوجدت كلامه كله دجلا، ما في على كلامه نور النبوة ولا نور الدليل ولا صدق التقعيد العلمي، دجل، نفاق اجتماعي. الناس أخلاق الناس اليوم، الناس بحاجة اليوم أن يعرفوا أن يدرسوا معنى الأخلاق النظرية فضلا عن مفردات الأخلاق العملية. إيش الفرق بين الدجل والنفاق والخلق؟ وهل الكفار عندهم أخلاق ولا عندهم أخلاق؟ نحن من جهلنا واعتدائنا على شرعنا نقول عن الكفار عندهم أخلاق، نقول عن الكفار عندهم أخلاق، وأخلاقهم نفق نفاق وترويج للمال، حتى يحصلون المال يفعلون أخلاق معينة، لهم بروتوكول معين تعبير الدارج، حتى يسرقون عقول الناس وأموال الناس، وإلى الله المشتفى. ننظر في بعض الزيادات، في زيادة جميلة أوردها أيضا ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد قوله هنا والماشي فيها خير من الساعي، قال والماشي خير من الراكب، والماشي خير من الراكب. إذن إيش معنى الساعي؟ الذي يسعى إليها، الذي يركب فيها، رجل يمشي على قدميه ورجل يركب ويمشي، من الذي يسبق؟ الذي يركب. ففي حديث عبد الله بن مسعود يقول والماشي خير من الراكب، والراكب فيها خير من الجار، يعني الذي يركب أقسام، يركب ويمشي بتأودة ويركب ويجري جريا في ركوبه في مركوبه. انظروا إلى تفصيل النبي صلى الله عليه وسلم إلى درجات المشاركين بالفتنة. لنا كلمة لابد أن تذكر في معنى قوله صلى الله عليه وسلم في كل هذه الصور: خير. النائم خير، والقائم والقاعد خير، والقائم خير، والماشي خير، والراكب خير. فما المراد بالخيرية؟ ليست المراد بالخيرية إلا الأقل في الشر، والمعنى كل من كان أقل فيها شرا كان خيرا ممن هو أزيد فيها شرا. فالمراد بالخير هنا المراد به الأقل في الشرية، وإلا كلهم على شر إلا النائم، إلا النائم، إلا الذي يولي هذه الفتنة دبره ولا ينشغل بها، ولا ينشغل بها. ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. قلنا والماشي خير من الراكب بالمعنى نفسه، والراكب خير من الجاري. قال ابن مسعود والراكب خير من الجاري، قتلاها كلهم في النار. قتل كل هؤلاء الذي يأتيه سهم طائش وهو مضطجع أو وهو قاعد، كل القتل في النار. وهذا يشير إلى أن المراد بالفتنة هنا الهرش، وأن الواجب اعتزال الفتنة في وقت كونها عمية، في وقت كونها عمية وعند وقوع الفتن آخر زمن. وفي هذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن وشرها، وأن شرها يكون بحسب الدخول فيها. من تشرف لها تستشرف، من تشرف لها تستشرف، جواب الشرط مجزوم. من تشرف لها تستشرف، من تطلع إليها، من توجه نحو الفتنة جذبته إليها كالنار، فإن النار تأكل كل من حولها. فمن نظر إليها فيها قوة جاذبية، الفتنة لها قوة جاذبية، فمن وقف ينظر إليها مجرد أن قام، مجرد أن نهض على قدميه فقام ونظر إلى الفتنة، فهذه الفتنة لها قوة جاذبية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشرف لها، من تطلع إليها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم تستشرفه، من انتصب لها انتصبت له، ومن أعرض عنها أعرضت عنه، من نظر إليها جذبته إليها تستشرفه، من تصد لها وتعرض لها ولا يعرض عنها أخذته. إذن هذه الفتنة هذا الداء الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داء إلا وجعل له دواء. مما أعجبني من صنيع حافظ الإمام ابن كثير في تفسيره، في تفسير سورة النساء، لما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داء إلا وجعل له دواء، قال الدجال داء وله دواء، ودواءه عيسى، فلا بد أن ينزل عيسى. استدل على نزول عيسى عليه السلام بقوله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داء إلا وجعل له دواء. ولذا لما ظهر في دجال اسمه بن صياد يهودي ظهر في حياة النبي عليه الصلاة والسلام قصة عجيبة، وسنأتيها إن شاء الله في هذا الدرس لما نتكلم عن الدجال، قصته طويلة في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن مسعود. فعمر رأى الناس يفضون هل هو الدجال اسم الدجال، فغلب على ظن عمر أنه الدجال، فكان يقول والله الذي لا إله إلا هو إنه الدجال علي بن صياد، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يوحى إليه بشأنه شيء بشأن بن صياد. فأراد عمر أن يقضع الفتنة من جذورها، فقال إذن لي يا رسول الله أنا أضرب عنقه كعادته في فقهه رضي الله تعالى. فتنة شغل الصحابة فيها، شغل الصحابة فيها ابن دجال ابن صياد، فقال إذن لي يا رسول الله أن أضرب عنقه. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فهم من كثير سبب، قال إن كنت الذي تظن فلن تسلط عليه. إن كان الدجال الذي تظن فهذا داء، أنت لست دواءه، الله قال لي دواءه عيسى. إن كنت الذي إن كان الذي تظن فلن تسلط عليه، لن تقدر عليه، لأنه لو كان كما تظن هو الدجال فدواء الدجال عيسى، فهذه الفتنة داء، ودواؤها ألا تستشرفها، ألا تطلع إليها، ألا تقوم تنظر، وإذا كنت جالس ورأيت أن تشيح بوجهك عنها وأن تعطيها دبرك وظهرك وألا تلتفت إليها. كثير من الناس عندهم فضول، مجرد ما تقع أي فتنة أي قيل وقال في حياة المسلمين يبدأون يفتحون الجروح ويطولون ويكثرون ويتتبعون ويسألون، وهذا خطأ. أي شيء أي فتنة تقع لا تلقي له بالا، امنع وقتك بالخير. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كما في صحيح الإمام مسلم، قال العبادة في الهرج كهجرة إلي، العبادة في وقت الفتنة كأنك هاجرت مع رسول الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فقبل أن يخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن الفتن وأن الناس في الفتن في آخر الزمان يتحولون ويتلونون، يصبح دينه كثوبه كحذائه والعياذ بالله، ما أسهل أن يخلعه. إذا ترى بعض الناس اليوم انظر إلى دينه قبل سنة والآن، تراه الآن يرد على دينه قبل سنة يتلون، ترى كل سنة له فهم وكل فترة له شخصية، وهذا موجود في أعلام وشخصيات ولها حضور ووجود في حياة المسلمين. فمن علامات إصابة الإنسان الفتنة أن يتحول وأن يتلون. وكان حذيفة يقول إذا أردت أن تعلم أن أصابتك الفتنة أم لا فانظر إلى شيء تستحسنه كنت تستقبحه، وإلى شيء تستقبحه كنت تستحسنه فقد أصابتك الفتنة. انظر شيء أنت الآن عندك حسن قبل سنة أو قبل فترة كان قبيحا، أو عندك الآن شيء قبيح وكان حسنا، هذه الفتنة. ولذا الفتنة ينبغي أن توزن بميزان الشرع، فكلما اعتصم الإنسان بنصوص الشرع فالنص الشرعي وحي من الله، والنص الشرعي ثابت ثابت وش نص شرعي حاكم يحكم الأشخاص بيحكم الأحداث بجميع الملابسات وشامل يشمل كل شيء. فالواجب على الإنسان حتى ينجو من الفتنة ألا يستشرفها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشرف لها تستشرفه، من انتصب إليها أخذته، من تعرض لها جلبته. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشرف لها تستشرفه. فمن وجد فيها، في بعض نسخ البخاري فمن وجد منها، فمن وجد فيها ملجأ أو معاذا أو معاذا فليعذ به، في رواية في صحيح مسلم فليستعذ به. والمراد فليستعذ به أو فليعذ به أي فليتحصن به. ففي آخر الزمان يشغل الإنسان نفسه بأن يجد ملجأ أو معاذا له يملأ به وقته. ولذا في حديث أبي بكر في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا نزل فمن كانت له إبل فليلحق بإبله، وذكر الغنم والأرض، من كان له غنم فليلحق بغنم، ومن كان له أرض فليلحق بأرضه. ثم قال رجل: يا رسول الله أرأيت من لم يكن له، لو أن رجل ليس له إبل ولا غنم ولا أرض ماذا يفعل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يعمل إلى سيفه فيدق حده بحجر ثم لينجو ما استطاع. يعمل إلى سيفه ويدق حد هذا السيف بحجر حتى إن ضرب بالسيف لا يقتل. يعمد إلى سيفه وليدق حده بحجر ثم لينجو ما استطاع. فالإنسان ينجو من الفتنة باعتزاله. وهنالك أدوية نبوية كثيرة نتلمسها فيما يأتي، وتلمسنا بعضها فيما مضى، وذكرنا بعضها في هذا الدرس كالعبادة. في وقت الفتنة اشغل نفسك بالعبادة، لا دروا بالأعمال فتنة تقطع الليل. وذكرنا حديث زينب بن جحش: ماذا نزل ليلة من الخزائن؟ من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلي. لما أطلع الله نبيه على النزول من نزول الفتن، ماذا نزل الليلة من السماء من الفتن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلي. ويريد بصواحب الحجرات كما ذكرنا في درس الماضي أزواجه صلى الله عليه وسلم، والمراد بيصلينا أي يصلينا قيام الليل، لأن الله أطلع نبيه في المنام ورؤى الأنبياء حق، أطلعه في المنام على نزول الفتن من السماء. فلما أطلع الله نبيه على نزول الفتن قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلي. هذه كلمة سريعة عجلة في العزلة نختمها بفائدة مهمة، نختمها بفائدة مهمة ثم نتحول إلى السؤال ونطيل إن شاء الله.